ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما سلك طريقهم إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بالأمس تحدثنا عن مقدمة حول السنة وأهميتها ومكانتها من تشريع الإسلام لتكون مدخلا ندخل منه على محاولات أعداء الإسلام لهدم السنة والنيل منها، وكيف نرد هذه المحاولات وتلك المؤامرات. على التحديد، تحدثنا بالأمس عن تعريف السنة النبوية، وقلنا أن السنة النبوية تختلف في معناها عند المحدثين عن معناها عند الفقهاء عن معناها عند الأصوليين. فمنهم من يخصها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله وتقريراته، ومنهم من يجعلها عامة في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وكل ما يتصل بحياته، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعد البعثة، ومنهم من يضيف إلى ذلك أقوال الصحابة وأفعالها، ومنهم من يضيف إلى ذلك أقوال الصحابة والتابعين وأفعالها. وارتضينا أن كلمة السنة إذا أطلقت تنصرف إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أردنا التحديد ننظر إلى ما أضيفت إليه، هل هي سنة صحابي، هل هي سنة تابعي. المهم إذا وردت مطلقة تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وردت مقيدة فالقرينة أو الحال التي وردت فيها هي التي تحدد المؤلف. ثم بعد ذلك، لأن مكانة السنة من التشريع الإسلامي أنها مثل القرآن الكريم من حيث كونها وحي أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه القرآن، ومن حيث كون أحكامها لها من القداسة والأهمية مثل مال القرآن، يعني الحلال والحرام فيها كالحلال والحرام والقرآن تمام، وأنها تأتي بعد القرآن في الاستخدام، يعني حين التطبيق الحكم أطلبه من القرآن أولا، فإذا لم أجد أطلبه من السنة، فإذا لم أجد أطلبه من أقوال الصحابة والتابعين، وأوازن بين هذه الأقوال على حد قول أبي حنيفة، آخذ قول من شئت وأدع قول من شئت، فإذا لم أجد في أقوال الصحابة يمكن أن أجتهد بعد ذلك. وهي أيضا تشرح القرآن وتفسره وتبين معناه، وهي كذلك تأتي بأحكام زائدة على القرآن تفصيلية، أعطى القرآن إشارة ضوء فقط بالنسبة لهذه الأحكام، فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم تكثر صلى الله عليه وسلم بالشرح والبيان والتفصيل. أما أهميتها، فقلنا القرآن الكريم لا يفهم بغير السنة النبوية، والإسلام لا يقوم بغير القرآن، فكأن أمور مرتبة على بعضها، إسلام بغير القرآن يعطل، وقرآن بغير السنة يعطل، إذن فلا بد من الاهتمام بالسنة والمحافظة عليها لنفهم القرآن. وإذا فهمنا القرآن يمكن أن نقيم إسلاما يتحرك في دنيا الناس. وقد فطن إلى هذا أحد السلف حين قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يعني لو أن مسلما أخذ السنة وحدها يستطيع أن يقيم إسلاما، لكنه لو أخذ القرآن وحده ما يمكن أبدا أن يقيم إسلاما كاملا. وليس هذا طعنا في القرآن، فالقرآن يتضمن القضايا الكلية والأصول العامة ويضع التفصيل والشرح والبيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر من أسرار إعجاز هذا الكتاب. ثم السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، ثم السنة أيضا تؤكد بعض الأحكام الواردة في القرآن، أحكام كثيرة جدا موجودة في القرآن وموجودة أيضا في السنة، ويكون الهدف تأكيد هذا الحكم، لأن الشيء إذا دل عليه دليلان يكون أقوى وآكد وأثبت في النفس من الشيء الذي دل عليه دليل واحد. كان هذا ما يتصل بحلقة الأمس. اليوم أيها الإخوة محتاجون أن نقدم بين يدي محاولات الأعداء لهدم السنة أن نتعرف على جهود المسلمين في حفظ السنة. جهود المسلمين في حفظ السنة، وشرح هذه الجهود يحتاج إلى وقت طويل لا تسع هذه الحلقة. لذلك سندرس عصرا من عصور السنة على التفصيل، ونعطي رؤوس أقلام في باقي عصور السنة. سندرس السنة في عصر النبوة، خصائص هذه السنة والعوامل التي ساعدت عليها، وكذلك الوسائل التي حفظت بها السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي خصائص السنة أيها الإخوة في عهد النبي؟ خصائص السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر في خصيصتين: الأولى الصيانة والحفظ، على معنى أن السنة النبوية حفظت بحيث لم يضع منها شيء، خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض الصحابة أقواله أفعاله وتقريراته وصفاته بحيث لم يضع نص من هذه السنة. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية الزيوع والانتشار، على معنى أنها لم تنحصر في مكة أو في المدينة، وإنما تجاوزت مكة والمدينة إلى باقي الجزيرة العربية، بل تعدت الجزيرة العربية إلى كل مكان ذهبت إليه كلمة التوحيد. هاتان خصيصتان للسنة على عصر النبوة: الأول الصيانة والحفظ، الثاني الزيوع والانتشار. كان لكل خصيصة من هاتين الخصيصتين أسباب أو عوامل ساعدت على إيجادهما. نأخذ الخصيصة الأولى والعوامل التي ساعدت عليها. ما هي الأسباب أو ما هي العوامل التي ساعدت على حفظ السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي نفس العوامل التي تلزم لأي تجربة علمية. أما نحب نقيم تجربة علمية أو تجربة تفسيرية، إنشاء مدرسة لتحقيق أهداف معينة، هذه لا يمكن أن تعطي ثمارها إلا إذا تحققت لها طبعا فوق الأبنية وفوق الإمكانيات المادية وفوق عمليات الإدارة والتخطيط، لابد أن تتوافر لها عوامل ثمانية. أربعة من هذه العوامل تتصل بالأستاذ المعلم، وواحد يتصل بالمادة العلمية أو بالمنهج المطروح، وثلاثة تتصل بالطالب. الأربعة التي تتصل بالمعلم: أن يكون المعلم على درجة عالية من الأخلاق بحيث يقترب الطلاب أو التلاميذ منه فيؤثر فيهم بسلوكه وفعله قبل أن يؤثر فيهم بكلامه وقوله. دي العامل الأول، ده التجربة العلمية عموما ما لها علاقة بالسنة، لأننا نأخذ هذا ونطبقه بعد على السنة. العامل الثاني: وأن يكون المعلم متمكنا من مادته العلمية بحيث يعطي التصور الصحيح لها، وإلا فساقب الشيء لا يعطي. والعامل الثالث: وأن يكون المعلم محبا لمادته العلمية بحيث يضحي براحته في سبيل توصيل هذه المادة العلمية للطلاب. وأيضا أن يكون المعلم ذا منهج صحيح في التربية والتعليم. قد ترى معلم فعلا سلوكه طيب ومحب لمادته العلمية ومخلص في خدمة هذه المادة، لكن مسكين ليس منظما في طرح مادته العلمية، مش عارف يبدأ من أين أو ينتهي من أين، فيضيع أوقات الطلاب. فلا بد أن يكون المعلم ذا منهج صحيح في التربية والتعليم. هذه أربعة تتصل بالمعلم. الخامس الذي يتصل بالمادة العلمية: أن تكون المادة العلمية مثمرة ومفيدة في حياة الناس جميعا. لكن المادة التي تفسد الأخلاق والقيم والمبادئ كتعليم الرقص أو كذا أو كذا ما له قيمة. فلا بد أن تكون المادة العلمية مفيدة حتى يقبل الناس عليها ويدركون أن لها مصلحة تتصل أو منفعة تتصل بحياته. ما تصل بالطالب أولا أن يكون أن يدرك الطالب أهمية وفائدة ما يتعلمه حتى يتولد عنده الحماس ليضحي بوقته ويضحي بماله وليضحي بجهده. ثانيا أن تكون هناك مشاركة من جميع أبناء المجتمع رجالا ونساء في التلقي والتعلم كله في مجاله تخصصه وحفظ ضوابط الموضوع. ثالثا وأن يكون الطالب كذلك ذا منهج صحيح في التلقي والسماع، مش طالب مبهج يأتي في الوقت المحدد يأتي معه كراسته في ضوابط معينة للسماع، ضوابط معينة لاستذكار دروس إلى آخره. هذه العوامل الثمانية حين تتوافر أي تجربة علمية يمكن أن تنجح هذه التجربة 100%. فإذا ما توافر بعضها يكون النجاح بمقدار ما توافر من هذه العوامل، فإذا انعدمت جميعا يكون الفشل. السنة النبوية توافرت لها هذه العوامل الثمانية تماما. العامل الأول قلنا أن يكون المعلم على درجة عالية من السلوك والأخلاق ليقترب منه التلاميذ أولا فيعطيهم ويؤثر فيهم بسلوكه وفعله قبل أن يؤثر فيهم بكلامه وقال. هذا العامل تمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل التمثل، فقد وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى كما يقول أهل اللغة تفيد الاستعلاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكنت الأخلاق من نفسه بحيث صارت أرضا يمشي عليها، وإنك لعلى خلق عظيم. ويصف أصحابه أجمل وصف وأدق وصف. تقول أم المؤمنين عائشة وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان القرآن خلقه يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وتقول: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيقول أنس بن مالك: كان لي أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له عصفور يلعب به، فكان يسمى النغير، عصفور يسمى النغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقيه يداعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل عصفورك هذا. فالأخلاق كانت متمكنة منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك استطاع أن يؤثر في الصحابة بسلوكه وفعله قبل أن يؤثر فيهم بكلامه وقوله. فوعوا عنه صلى الله عليه وسلم كل ما صدر منه، وعوا عنه الأقوال والأفعال والإشارات، الابتسامة، الغضب، شكل وجهه صلى الله عليه وسلم. فيقولون: كان إذا غضب صلى الله عليه وسلم بدا الغضب في وجهه، فإذا سر أشرق وجهه واستراح. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني قلنا أن يكون المعلم متمكنا من مادته العلمية بحيث يستطيع أن يعطي التصور الصحيح له، وقد تمثل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أكمل تمثله. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله، قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما ظنك بمن يعلمه الله عز وجل؟ كان المرجع الأول للمسلمين فيما تصل بالقرآن الكريم، فإذا أشكل عليهم شك جاء الواحد منهم يصرخ ويبكي وقل: فعلت كذا وكذا يا رسول الله، هلكت، فيعطيه صلى الله عليه وسلم الجواب. وكان المرجع الأول في معارف الأمم السابقة والقرون الغابرة. إذن كان صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة على التصور الصحيح عن هذا الدين، لأنه هو الذي حمله عن الله عز وجل، وحامل أي مذهب أو منهج حتى في المناهج الأرضية هو الذي يتكفل بشرحه وبيانه وتوصيله. العامل الرابع الثالث وأن يكون المعلم محبا لمادته العلمية بحيث يبذل الغالي والرخيص في سبيل توصيلها للناس. فتمثل هذا في شخصه صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون. كلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن لقي ربه ما استراح يوما واحدا، ما حفظ عنه أنه نام فشبع بالنوم صلى الله عليه وسلم، إنما لأول لحظة نزل عليه الوحي عاد لزوجه خديجة بعد أن نزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يقول: مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص استقبلنا مرحلة جديدة. فدعا الناس على جبل الصفا، فلما رفضوا صنع طعاما في بيته ودعاهم وعرض عليهم الأمر فرفضوا، فأخذ يسأل كل قاطي ودان حتى كان يقف في الأسواق يقول: أيها الناس، هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فعرض نفسه على الطائف، على ثقيف الطائف، فرد عليه أهلها ردا قبيحا حتى سلطوا عليه الصبيان والعبيد والنساء يرجمون بالحجارة إلى أن سلت دم من عقله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة الأذى من كثرة ما يلاحقه الحصى كان صلى الله عليه وسلم يجلس قليلا حتى يستر عقبيه من هؤلاء فلا يضربوه، فكانوا يأتون ويحملونه بأيديهم يرفعونه إلى أعلى حتى يشتد الضرب عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما دخل مكة في جوار رجل مشرك وتآمر عليه لقتله فهاجر، ولما هاجر المدينة المنورة لم تكن هناك الراحة، كانت بدر وكانت قصد وكانت الخندق وكانت بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وكانت الحديبية وكانت خيبر وكانت فتح مكة وكانت حنين وكانت تبوك، عمل موصور متلاحق. فهذا الجهد الذي بذله صلى الله عليه وسلم كان نابعا من حبه صلى الله عليه وسلم لله ومن حبه للمنهج الذي تنزل عليه. كل هذه الأمور كان لها دور كبير في نفوس الصحابة، فأقبلوا يعون ويحفظون كل ما يطلع عنه صلى الله عليه وسلم. ثم المنهج، كان صلى الله عليه وسلم صاحب منهج دقيق في التربية، والمعلمون الذين يريدون أن يأخذوا منهجا صحيحا للحياة يجب أن يرجعوا إلى منهجه صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. فقام منهجه أولا على حث هؤلاء الناس على العلم وبيان فضل العلم والعلماء والمتعلمين ليوجد عندهم الدافع. الأستاذ أول يوم ساعة نخش الفصل يقدم مقدمة على المادة اللي بيدرسها اللي بيسموها الفزلكة العلمية، يعني الطالب يشتاق للمادة. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين الحين والحين يذكرهم بهذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واسع. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقوم بها آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه سرا وجهرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل هذه الأمور حتى يجعل عند المسلمين الحمد. ثم بعد في منهجه كان صلى الله عليه وسلم كما تقول الروايات يتخولهم بالدرس، يعني يتعهدهم بالدروس، تعليم موصول لكنه قصير في نفس الوقت. ما يعطيش درس مقدار 4 ساعات ويسيبهم شهر، إنما يعطي درس مقدار 5 دقائق ويتكرر بعد نصف ساعة، يتكرر بعد ساعتين، وهكذا كان يتعهدهم بالتربية والتعليم بين الحين والحين. لا يطيل عليهم حتى يسأموا ويملوا، ولا يتركهم حتى تقسو قلوبهم. يقول عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السأم علينا، يعني مخافة أن نمل. فكان يصلي الصبح ويقوم واعظا بينهم ومرشدا وموجها، ويمشون إلى بيوتهم، وفي الضحى يلقاهم في الشارع فيعظ ويرشد، في صلاة الظهر يصلي ويرشد، وهكذا حياة صلى الله عليه وسلم مخصوصة بهذا الأمر، نذر نفسه لهذا العمل. كان أيضا من منهجه صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب كل جماعة بلهجتهم ولغتهم التي يفهمونها، وهذا هو السر في استرضائه صلى الله عليه وسلم في بني سعد. بنو سعد هذه كانت مجمع قبائل العرب، كل لهجات العرب موجودة عندها، فمن عاش هنالك أتقن كل لهجات العرب، فكان صلى الله عليه وسلم يتقنها جيدا. حتى جاءه يوما جماعة من الأشعريين، ولما وصل إليه سأله أحدهم هل من بر أم صيام في أم السفر، من عادتهم أنهم يقلبون اللام ميما، فقال ليس من بر أم صيام في أم السفر، فأجابهم بنفس اللهجة التي يتحدثون بها ليكون أقرب إلى نفوسهم. أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث أصحابه يكرر ما يحدثهم به 3، خصوصا في الأمور الجامعة يكرر عليهم 1 و2 و3 ليحفظ المتوسط من الناس، بل الفرد العادي، وما يخاطب الأذكياء إنما يخاطب عامة الناس، ولذلك يكرر مرة ومرة ومرة. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، وإذا ذكر الله ذكر الله 3. أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم في التعليم لأصحابه أنه يفصل بين كلمة وأخرى وبين جملة وأخرى، فلا يصدر الكلام فردا تضيع فيه الفقرات، إنما كل كلمة منه يستطيع أن يحفظ أصحابه نتيجة الفصل بين لفظة وأخرى. عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت أبا هريرة يحدث يوما ويسرد الحديث ويسرع فيه، فقالت ما هذا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسرد هذا، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. واحد كده يحصل الكلمات التي خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعدها كلمة كلام كلام مفصول، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل الكلمات التي يقولها إلى كل واحد في الناس فلا يضيع شيء، لأن ما يخرج منه تشريع وهم مطالبون أن يعملوا بهذا التشريع. وكان من منهجه صلى الله عليه وسلم أيضا في التربية إقناع السائل أو المخاطب حتى يخرج من عنده وليس في صدره أدنى شبهة بكل وسائل الإقناع، حالا يستخدم القياس وحالا يستخدم المثل، إنما المهم أن يقنع. جاءه مرة رجل من قبيلة من قبائل العرب وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته مني، أنا رجل أبيض اللون وامرأتي بيضاء وجاءت ولد أسود، فأنا أقول هذا مش ابني هذا لقيت. فإنما الصلاة أراد أن يثبت له أن مسألة الألوان ونحوها هذه مسألة وراثية، يعني يمكن أن يكون جدك الأعلى في هذا وظل يتدرس حتى ظهر الآن. فقال هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمرا. قال هل تجد هل فيها من جمل أورق، يعني جمل كده فيه بياض وسواد مختلط ببعضه؟ قال إن فيها لورقة، ده عندي جمال فيها هذه الأشكال كثيرة جدا. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق أو لعله نزعة عرق، يعني لعل جد الأعلى كان هكذا. قال ولعل ولدك هذا نزعه عرق. ما يمكن أنك برضو نفس الكيفية، كان جدك الأعلى أو جد أمه الأعلى في هذا اللون الأسود، فجاء الولد ينتمي إلى أصوله الأولى. فاستراح الرجل وعاد مطمئن جدا. هذا ضرب مثل. جاءه شاب بين الصحابة كما يروي الخطيب البغدادي، جاءه هذا الشاب وقال يا رسول الله إذا لي في الزنا في الزنا. فغضب الصحابة قالوا ما، وأرادوا أن يوقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه معلم، ثم قال له يا هذا إن الذي جئت تسأله أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لبنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواته؟ أترضاه لزوجك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. ثم وضعه على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحطم فرجه. قالوا فلم يلتفت ذلك الشاب إلى شيء معناه. ده نوع من الإقناع، إنما الصم كان يسيبه أبدا إنما يقنع. أيضا كان صلى الله عليه وسلم من منهجه التربية الرفق والسهولة في المعاملة، لم يكن غليظا ولا قاسيا، حتى قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبدو هذا في خطة الأعرابي الذي قدم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا آخر معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا، ضيقت رحمة الله الواسعة، وادعو لنفسك وادعو لنا معك وللمسلمين، إنما ليش تجعل الرحمة مقصورة علي أنا وأنت؟ حجرت واسعا. وجلس الرجل وما هي إلا لحظات حتى قام ورفع ثيابه وأخذ يبول في النفس. فقام الصحابة ليوقع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا على الرجل دولته، لا تقطعوا على الرجل دولته، في رواية لا تزلموه، لأن التكويف هذا يحدث البول في نفسه فربما يموت أو يؤذيه أو على الأقل يجعله يتحرك كثيرا فتنتشر النجاسات أكثر. فذلك لما انتهى قال علي بسد أو ذنوب من الماء دلو ماء، وأمر بهذه النجاسة أن ترفع، ثم صب الماء مكانها، ثم دعا الرجل ليعلمه. قال يا هذا إن هذه المساجد ما جعلت البول والغائط، إنما جعلت لذكر الله عز وجل خاصة وللصلاة، ففيش غير كده. أو كان من هدي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثير. أيضا كان من منهجه في التعليم والتربية صلى الله عليه وسلم أنه خاطبهم بأرق العبارات وألينها بحيث يستثير عواطفهم ومشاعرهم ووجداناتهم الداخلية. يقول لهم وهو يعلمهم آداب قضاء الحاجة، يقول لهم إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتم البول والغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. تصور كده لما تسمع واحد يقول يا أخي أنا أعلمك أو أرشدك من منطلق أني كأبيك، معنى أني حريص على مصلحتك. فكانت هذه العبارات تحرك الصحابة فيحرصون على التقاء كل ما يطلب منه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من منهجه صلى الله عليه وسلم في التربية أن يمسك عن الجواب فيما لا يعلم، يسأل في مسألة المسائل ما يعرفش يسكت يسكت، فإذا جاءه الأمر من الله عز وجل أخبر وإلا سكت. أو يقول لا أدري، لما سأله جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلم يكن عنده تطاول ولا افتياس عايز يعمل نفسه مفتي في كل مسألة أبدا، إنما اللي عنده معرفة وعلم به يبكي، والذي لا علم به يتوقف صلى الله عليه وسلم حتى يوفق إلى الجواب من قبل الله عز وجل. كان من هدي صلى الله عليه وسلم كذلك في التربية أن يجيب السائل بجواب لا يتفق مع سؤاله ليعدل له السؤال. واحد جاي يسأل سؤال ومش عارف يسأل السؤال فلا يحرجه، يعني لا يقول لا أنت أخطأت في السؤال، إنما يعطيه جوابا كأنه يقول كان يجب أن تسأل كذا وكذا، يعني صحة السؤال كذا. جاءه مرة رجل وقال متى الساعة؟ تقول هذا جواب وعند الأصل لا يعرفها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فقال متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب وتغير وجهه، لأن هذا الأمر ما يسأل عنه متى الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ما عبدت يا فلان؟ إيه اللي أنت عملته بالساعة؟ وكأنه يريد أن يقول له السؤال عن موعد الساعة ما له أهمية في حياتنا، إنما السؤال عن الأمور التي تنجي من أهوال الساعة هذا هو الذي يجب أن يعيه المسلم وأن يهتم به. ولذلك قال ما عبدت لها؟ قال ما عبدت لها كثيرا صلاة ولا صيام لكني أحب الله تعالى. قال أنت مع من أحببت، وفي رواية المرء مع من أحببت. وده أسلوب تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. جاء المشركون يقولون ما بال القمر يا محمد يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يتكامل ثم يعود صغيرا كالعجول القديم. المفروض أن ما تسألوش عن هذا، إنما تسألون لماذا طلوع القمر ولماذا غيابه؟ هذا يعلمنا حساب الأيام والسنين، كيف نصوم وكيف نحج كذا وكذا. ولذلك قال يسألونك عن الأهلة، ما تقل لهم لم يصغر ليه ولا يكبر ليه، إنما قل لهم قل هي مواقيت للناس والحج. كان هذا تعبير للسؤال يسمى في لغة العرب أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. وكان من منهج صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم أن يخص بعض الناس بمسائل من العلم لما يرى فيهم من النبوغ والذكاء والفطنة، ويوصيهم أن لا ينقلوها لمتوسط المسلمين أو لأفراد المسلمين العاديين لئلا يفتنوا. كان معاذ مرة يركب خلفه صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما من مسلم يموت لا يشرك بالله شيئا إلا حرمه الله على النار. قال معاذ لما سمع ذلك يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فظل معاذ يحتفظ بهذه حتى كان على فراش النبض، توازن بين ضررين. الضرر الأول أن يخالف وصية رسول الله وينشر هذا العلم الذي تعلمه، أن يخالف أمر رسول الله وينشر العلم الذي تعلمه هذا إثم. والإثم الثاني أن يكتم علما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نتحمل أخف الضررين وننشر ذلك. ولذلك يقول فأخبرت الراوي يقول فأخبر بها تأثما، يعني متحملا إثم مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أساليب، ومن أساليب في التربية صلى الله عليه وسلم والتعليم أنه كان يحبس الناس عنده زمانا ليتعلموا. عن مالك بن الحويرث قال قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، مجموعة من الشباب في سن واحد، فضرب لنا خباء في المسجد، برضو أكرمهم وعد لهم ضيافة، فضرب لنا خباء في المسجد فأقمنا عنده 20 يوما وكان بنا رقيقا رحيما. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وصلوا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر. فالمنهج الذي استخدمه صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يقتربون منه وبالتالي يحرصون على كل شيء يصدر منه. العامل الخامس أن تكون المادة مفيدة ومثمرة في حياة الناس. أدرك الصحابة من اليوم الأول أنهم بغير السنة لن يستطيعوا أن يقيموا هذا الإسلام. كل واحد منهم تعرض له مشكلة ويبحث عن حل فلا يجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قبل امرأته وهو صائم قال لامرأتي اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. فمشى إلى بيت النبي فلم يجد النبي، فقالت له إحدى أمهات المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فعادت المرأة وأخبرت زوجها فقال لها هذا رسول الله لكننا لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت تسأل مرة ثانية فحضر النبي وهي تعيد بالسؤال فقال ما هذا؟ قالت امرأة، قالت أم المؤمنين امرأة جاءت تسأل عن كذا وكذا، قال هل أخبرتيها أني أقبل وأنا صائم؟ قالت أخبرتها لكن زوجها عاد يقول ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم أقرها لها. الصحابة أدركوا أن كل شيء في حياتهم لا يمكن أن يقفوا عليها على النحو الصحيح إلا من خلال السنة. وأبرك هذا من قول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلهم يتقون، ومن قوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ومن قوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ومن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذه الأمور جعلتهم يوقنون أن السنة شيء مهم في حياتهم، بغير السنة لا يمكنهم أن يكونوا مسلمين حقا، لذلك اهتموا بالسنة. يأتي العامل السادس وهو الأول في حياة الطالب، أن يدرك الطالب أهمية وفائدة ما يتعلم. أدرك الصحابة هذا كما قلت لكم من خلال معاملاتهم اليومية، ومن خلال قراءتهم للقرآن، ومن خلال التصوير النهائي للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل ليقوموا بهذا. العامل السابع، وأن تكون هناك مشاركة من جميع الناس رجالا ونساء كل في مجاله مع الضوابط المعروفة. ولقد انطلق المسلمون جميعا يتعلمون، لم يكن التعلم مقصورا على الرجال وحدهم بل النساء كذلك، حتى قدمت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بيت واحد من أصحابه ثم مشى إليهن ووعظهن وحضهن على الصدقة حتى صار عنده صلى الله عليه وسلم كومان من ذهب وفضة من كثرة ما تصدقت النساء. فكانت المرأة كذلك لها دور في حفظ السنة خصوصا فيما يتصل بأمر المرأة. العامل الأخير، أن يكون الطالب ذا منهج صحيح في التلقي والسمع، وقد تمثل هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إن صح هذا التعبير من أمهر التلاميذ ومن أمهر الطلاب. أولا تلخص منهجه في أن هؤلاء حرصوا على حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم، فإذا ضاقت أوقاتهم عن حضور مجلسه للاشتغال بالتجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك تناوبوا فيما بينهم، فينزل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه يقوم بعمل في هذا اليوم، ينزل يسمع الوحي وكل ما وقع ثم يعود وينقل هذه الصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه يصنع ذلك. وقصة عمر بن الخطاب مشهورة، وهو يحكي طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه على نفسه التي نزلت فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يقول كنت وجار لي من عوالي المدينة نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما تأتيني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وأنزل يوما تأتيه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. فنزل ذات مرة وأنا اشتغل في أعمالي، وفجأة جاء فدق الباب دقا عنيفا، فخرجت إليه فقلت ما هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه. عند ذلك قال عمر هلكت حفصة، هلكت حفصة من ابنته، يعني خاف على ابنته بالدرجة الأولى، هذه اغترت ببنت الصديق، إنها ابنة الحبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة أبي بكر، ومشى وانتصى معه. فكانوا يحرصون على حضور مجلسه، فإذا ضاقت أوقاتهم تناوبوا النزول عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من منهجهم الإنصات التام في مجلسه صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا في مجلسه أنصتوا كأنما على رؤوسهم الطير، إذا أرادوا الحديث عنده حديثهم حديث أولهم، يعني يرفع يده إذا هو صاحب الكلمة، خلاص الكل يكون منظما ودقيقا يسكت، وإذا تكلم أحدهم أنصتوا له حتى يفرغ من كلامه. أيضا كان من منهج هؤلاء السؤال عما لم يفهم، حضر الدرس إذا واعد جالس على رأسه السؤال عما لم يفهم، ما أكثر المسائل التي كانت تقع ولا يفهمون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا كان من منهجهم إذا استحيا أحدهم أن يسأل أمر غيره بالسؤال، وهذه قصة مشهورة، قصة علي وكان زوجا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت مزاء يكثر المزي، يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وكان من منهجهم مذاكرة ما تعلموه أولا بأول ثم تطبيق ما يحتاج إلى تطبيق. عن عثمان بن عفان عبد الله المسعود قال كنا إذا حفظنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تخير أنسب الأوقات وأفضل الأوقات للمذاكرة، كانوا يتخيرون الوقت ما بعد صلاة الغداء، ما بعد صلاة الصبح، سنايم وشبع النوم وعنده طاقات ومستعد للتلقي، وكذلك في الوقت الذي يكون بعد العصر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا الغداة جلسنا نتذاكر القرآن ونتعلم الفرائض والسنن. هذه الأمور المجتمع أيها الإخوة جعلت الصحابة ينقلون عنه كل ما صدر منه، لذلك يقول الرواة حفظوا عنه أكله صلى الله عليه وسلم وشربه ونومه وقيامه وقعوده وضحكه وبكاءه ودخوله وخروجه وإقباله وإدباره، معاملته لأهله، معاملته لأصحابه، معاملته لأعدائه، معاملة كل شيء يتصل بحياته صلى الله عليه وسلم حفظوها عنه ونقلوا ذلك له. نأتي للخصوصة الثانية وهي نشر السنة. ما هي العوامل التي ساعدت على نشر السنة وجعلها تنتقل من المدينة خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم استقر فيها أخيرا إلى كل مكان في الجزيرة، بل إلى كل مكان وصلت الكلمة؟ السبب الأول جده ونشاطه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، لم يكن خاملا ولا كسولا، إنما رفض كل حياته كما سمعتم لهذه الدعوة. فبلغ صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا، وبلغ صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على الناس، وبلغ لما مشى إلى الطائف، وبلغ لما أرسل جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وبلغ لما التقى بالأنصار أوسهم وخزرجهم، وبلغ حين كان يلقى الناس في الغزوات فيخطب فيهم ويرشد ويوجه وينصح. يعني جده ونشاطه صلى الله عليه وسلم كان له دور كبير جدا في نشر هذه السنة. وهذا يعلمنا أمر نحتاجه الآن في التمكين للإسلام. نحن نقول لابد أن يمكن الإسلام، لا يمكن الإسلام إلا إذا حمل كل مسلم هم هذا الدين وحده، يرى في حسابه أنه وحده هو الذي يطالب بالعمل للإسلام، غيره من الناس صعود وهو الذي يعمل، لذلك لا تمضي عليه لحظة بغير عمل. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني طبيعة الإسلام والنظام الجديد. فقد ظهر الإسلام وظهر بمفاهيم ومعالم جديدة ما كان للعرب عهد بها من قبل. كانوا من قبل يجلسون إلى أحجار تضر وتنفع، وفجأة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ذلك دعا كل قبائل العرب أن تسارع وتأتي لتسأل ما هذا الدين الجديد، ما هي أصوله، ما هي أنظمته، ما هي معالمه. فكانوا يسألون ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الجواب يحملون ذلك إلى من وراءهم من الناس. السبب الثالث الذي أدى أيضا إلى نشر السنة نشاط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حفظ كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما عرفوا مكانة السنة من التشريع الإسلامي ودوره صلى الله عليه وسلم في حياتهم حرصوا على تقييد كل ما سمعوا، خصوصا وأنهم قد أمروا بالبلاغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بلغوا عني ولو آية ولو آية، ويقول عقب كل فقرة من فقرات حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويقول نظر الله امرأة، يعني أدعو للذي يمارس الدعوة بالنظرة والحيوية فابقى طول حياته شابا، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السبب الرابع نشاط أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين كان لهن دور بارز جدا في تبليغ السنة النبوية، خصوصا الأمور التي تتصل بحياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ما كان يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين، والأمور التي تتصل بالمرأة فكانوا يبلغونها للناس. وحيانا كانت تأتي المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل ويجيبها ولا تفهم، حين يعجز أو حين يصل إلى مرحلة ما نستطيع يعجز، حين يصل إلى مرحلة ما يستطيع أن يتكلم فيها مع المرأة لأن تصل الأمور إلى كشف عورات يحيلها إلى واحدة من أمهات المؤمنين. جاءت امرأة مرة وقالت يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم، قطعة من قطن أو قطعة من جلد فيها مسك فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف ذلك؟ قال خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. قالت لا أفهم. فقال يا عائشة خذيها فعلميها. فأحال إلى واحدة من نسائه لتقوم بهذا الأمر، لأن امرأة يمكن أن تعلم امرأة. فنشاط أمهات المؤمنين كان له دور كبير أيضا في نشر السنة. السبب الخامس نشاط نساء الصحابة، لم يكن الأمر مقصورا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء الصحابة كن كذلك. وقد سمعتن أن المرأة جاءت تقول يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، وكانت المرأة تعلم وترشد، وبقي هذا إلى عصور قريبة جدا. يعني من رواة البخاري امرأة يقال لها كريمة المروذية عائشة أم المؤمنين، يقولون حفظت نصف الإسلام لأنها حفظت العلم المتعلق بالمرأة والمجتمع رجل وامرأة، فكان للمرأة دور كبير أيضا خصوصا نساء الصحابة في نشر هذا العلم. السبب الخامس رسله أو بعوثه صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى القبائل التي دخلت في الإسلام، كل قبيلة كانت تطلب الإسلام ترسل إليه تطلب معلما ومرشدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معلما، يختار واحد ماهر من أصحابه رباه تربية جيدة وعنده المقدرة على أن يجيب على أسئلتهم واستفساراتهم ويملأ عليهم فراغ حياتهم فلا يبقى هناك مجال لشياطين الإنس أو الجن يضلونهم ويغونهم ويرسل، وكان يرسل هؤلاء الناس. وكلنا يحفظ أن معاذا وأبا موسى مشيا إلى اليمن وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، ولما بعث معاذا علمه كيف تدعو قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في صفرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأرسل عليا وقال له أرسله قاضيا إلى اليمن فقال يا رسول الله فابعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم، قال يا علي اذهب فإن الله عز وجل سيثبت قلبك وسيهدي لسانك. كان هؤلاء يأخذون من النبي ويعلمون الناس فتنتشر السنة في الأماكن التي يصل إليها هؤلاء الناس. أيضا العامل السادس رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء المجاورين. بعد صلح الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ مرحلة جديدة من مراحل العمل لدين الله، وهي الانطلاق بهذه الدعوة من مكة والمدينة إلى كل مكان في الجزيرة العربية بل إلى ما هو أبعد من ذلك حتى تصبح هناك قاعدة للإسلام في كل مكان في الأرض. فكتب كتبا واختار أيضا من أصحابه من هم على دراية بمخاطبة الملوك ورؤساء القبائل والحكام ونحو ذلك، وكان رسول واحد منهم كتابا ويرسل، كان يمشي إلى هؤلاء الناس ويسألونهم فيجيب عليهم والناس جلوس فيسمعون هذا السؤال وهذا الجواب فيحفظون شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم. العامل السابع العامل الثامن فتح مكة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن أخرج منها كرها، فتح بعد 8 سنين من هجرة النبي، واجتمع إليه المشركون وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل بهم الأفاعيل سيقتص منهم للأول والآخر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة جدا بين فيها معالم الحلال والحرام، وكان من آخر ما قال ما تظنون أني فاعل منكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم انصرف هؤلاء كل إلى بيته وإلى أهله، فكل واحد عاد إلى امرأته يقول والله ما رأينا إلا كل خير من هذا الرجل، قال كذا وكذا وكذا، فعلم أولئك بيوتهم علموا أولادهم وعلموا نساءهم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من قبائل أخرى فعادوا إلى قبائلهم وأخبروا بالحق. العام التاسع حجة الوداع. حج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، وقبل أن يحج دعا الناس إلى أن يخرجوا ليحج به، فاجتمع المسلمون من كل مكان كلهم يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع عنده كما تقول بعض الروايات 40,000 وفي رواية اجتمع عنده 90,000 من الصحابة حجوا معه صلى الله عليه وسلم، فوقف بعرفات ونزل المزدلفة ورمى الجمرات وطاف بالبيت وسعى إلى آخر هذه الأمور، وخطب خطبته الجامعة في حجة الوداع بين فيها معالم الحلال والحرام، ثم قال لهم خذوا عني مناسككم، وعاد هؤلاء كل إلى رحله وكل إلى بلده وإلى قبيلته، عادوا يبلغون ما كلفوا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فكان لذلك أثر كبير جدا في نشر الإسلام. أخيرا الوفود التي كانت تفد إليه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وحجة الوداع. بعد فتح مكة كانت قبائل تأتي إليه صلى الله عليه وسلم وتعلم أنها قبلت الإسلام وتسأله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغامضة ثم تعود مبلغة إلى من وراءها. وفي القصة المشهورة قصة وائل بن ثعلبة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا بين أصحابه ولا يتميز عنهم بشيء لا يعرف، فقال أيكم محمد بن عبد المطلب؟ فأشار إليه صلى الله عليه وسلم فقال أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، أسألك وكثر عليك فتحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بذلك. قال جاءنا رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله. عايز يستوسخ الأول هو نبي ولا لا؟ فلم يقل جاءنا رسولك يقول إنك رسول الله، لأنه لو قال هذا كأنه يقر. لما قل مسألة لا تزال لسه تخمينات وزعم، جاءنا رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال اللهم نعم. قال اللهم نعم، استرح من هذا النقطة. قال جاءنا رسولك يزعم أن الله عز وجل افترض على الناس 5 صلوات في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال جاءنا رسولك يزعم أن الله عز وجل افترض على الناس صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال اللهم نعم، حتى عدد له كل هذه الأمور. فقال رجل أشهد أنك رسول الله، آمنت بالذي جئت به وإني رسول من ورائي إلى قومي من الناس، وعاد مبلغا كذلك كل القبائل. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى أن لا تظل السنة محصورة في مكان واحد، إنما ظلت في المشكلة. ننطلق بعد إلى الأساليب التي استخدمت في حفظ السنة. هما أسلوبان، أسلوب الأول الحفظ وكان هو الغالب، فإن القوم كانوا أذكياء عرب بدر بيئة صافية، ليست هناك أبنية وليس هناك دخان ماكينات وليست هناك ضوضاء ولا سيارات ولا شيء من هذا. رجل ينظر فيرى السماء تنزل على الأرض ويرى الرمال ويرى ناقته ويرى شاته، فحياتهم أكان فيها التعقيدات ولا فيها المشكلات، فكانت نفوسهم صافية جدا وذاكرتهم حادة، إلى حد أن عبد الله بن عباس سمع من عمر بن ربيعة قصيدة ينشدها في سوق من أسواق مكة فحفظها لأول مرة. قصيدة يقولون كان من 400 بيت، يحفظها لأول مرة دون أن يقدم ودون أن يؤخر. بلغ الذكاء بهؤلاء أن بعضهم كان يمشي في سوق المدينة ويقول والله إني لأمر فأسد أذني خشية أن يدخلها الخنا أو الفجر، لأنه إذا سمع شيء ما بينسحب. وجاء كتاب مرة من عبد الملك إلى أهل المدينة في عدة وصايا. سعيد بن المسيب كان الإمام آنذاك يعلم الناس، فكان غائبا، فلما حضر قال له جاء كتاب من عبد الملك بكيف وكيف، فلم يفهم. قال أريد أن أعرف النص. فقال ابن شهاب تريد أن تعرف النص؟ تلميذ محمد بن شهاب الزهري. قال نعم. فقرأ الكتاب من أوله إلى آخر، كتاب مطول مع أنه لم يسمعه إلا مرة واحدة. فالقوم كانوا أذكياء ولذلك اعتمدوا بالدرجة الأولى على الحفظ، لا سيما أن أدوات الكتابة كانت قليلة بين أيديهم وأناجيلهم كانت صدورهم، لكن مع ذلك كانت لهم وسائل أخرى وهي حفظ السنة عن طريق الكتاب. قالوا الذاكرة مهما تكن تخون، ولماذا نعتمد في مصادر هي سعادتنا في الدنيا والآخرة، نعتمد في حفظها على الذاكرة وحدها، لما لا نضم إليها الكتابة؟ فكانوا يكتبون. فمثلا جاء مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فتح مكة بعد أن خطب الناس، قال له أبو شهاب بعد أن خطب الخطبة الطويلة، قال يا رسول الله أنا لم أحفظ شيئا مما قلت، كل اللي قلته بضاعة. فقال اكتب بيمينك أو استعن بيمينك. قال ما أعرف الكتاب، ما أعرفش أكتب. قال اكتبوا لأبي شهاب، اكتبوا لهذا الرجل فأعانوه في الكتاب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث حتى عابه الصحابة وقالوا إنك تكتب عن النبي كل ما تسمع وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال فأمسكت عن الكتاب حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمه إلا الحق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم أو إلى فمه، لأنه معصوم فما يخرج من فمه هز ولا هذيان. كذلك أثر أنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو يكتب الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو نائب أو مفوض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على علي وهو الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فوقف الرجل وثارت سائرته وقال ما نعرف إلا بسم الله، إنما الرحمن الرحيم ده شيء زايد عنه. قال خلاص أنطى هذه فمحى وكتب بسم الله. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال ما نعرف أنك رسول الله، ولو كنا نعرف أنك رسول الله ما كان هذا الذي بيننا وبينك. اكتب محمد بن عبد الله. قال اكتب محمد بن عبد الله. فامتنع علي رضي الله تعالى عنه من محوها، فقال الذي دلني عليها فدنا على مكانها ومحاها. معنى ذلك أنهم كانوا يكتبون. وهنالك كتاب مشهور بالصدقات، في كل خمس من الإبل بشاح، وفي كل عشر شاتين، وفي كل 15 3 شياه، وفي كل 20 4 شياه، وفي كل 25 بنت دبون، وفي كل 36 بنت مخاض. هذا كتاب طويل جدا كان مكتوبا على عهد صلى الله عليه وسلم. ثم آل إلى أبي بكر فكان يجمع الزكاة على أساسه، ثم آل إلى عمر، ثم آل إلى عثمان، ثم آل إلى علي. وكذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كنا حوله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث، فسئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ فقال قسطنطينية. فهذا دل على أنهم كانوا يكتبون. أكثر من هذا، لما كان صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال لهم ائتوني بكتاب لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فاختلف الصحابة، منهم من يعيد هذا الكلام ومنهم من يعارض. كان عمر على رأس المعارضين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع فلا داعي أن نأتيه بكتاب، والبعض الآخر يقول نأتي. فلما وجدهم يختلفون قال قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التنازع. فالأصل النهائي أنهم كانوا يكتبون. صحيح جاءت أحاديث تنهى عن الكتاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ومثل ما روي الحديث فيه علة لكن له طرق أخرى يقوي بعضها بعض فيقبل، أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يكتبون الحديث كما يروي أبو هريرة. قال ما هذا؟ قالوا حديث سمعناها منك نكتبها. قال أكتابا مع كتاب الله تعالى؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا كتبا مع كتاب الله فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. قال أبو هريرة نحدث عنك يا رسول الله بما نسمع. قال حدثوا عني ولا حرج. قال أبو هريرة فعمدنا إلى ما كتبنا فغسلناه بالحميم، يعني بالماء الساخن، حتى يلغى تماما ولا يبقى له أثر. هذه الروايات قد تعارض الروايات الأولى التي قلناها، لكن العلماء يقولون كان النهي في بداية الحال لينصرف الصحابة إلى حفظ القرآن، وكان النهي في بداية الحال لأنهم كانوا يكتبون القرآن والسنة في صحيفة واحدة. فربما فهم بعض الناس خصوصا الذين كانوا يدخلون في الإسلام ولم تتمكن العربية من نفوسهم، ربما فهموا أن هذا هو القرآن فلم يفرقوا بين أسلوب النبي وأسلوب القرآن. لذلك نهوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا تمكن القرآن من نفوسهم، وحتى إذا ألفوا أسلوب القرآن وفرقوا بينه وبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك أذن لهم أن يكتبوا الحديث. ذلك هو جهد المسلمين في العصر الأول، عصر النبوة، وكما سمعتم جهد رائع مبارك. تبقى بعد ذلك جهود المسلمين على طوال عصور الإسلام الأولى، خصوصا بعد أن ظهرت حركة الوضع الحديث. المسلمون قبل ظهور حركة الوضع هذه حال، فلما جاءت سنة 40 من الهجرة وكانت هي الحد الفاصل بين نقاء السنة وصفائها وبين دخول الزيف والتحريف عليها، هنالك تنبه المسلمون إلى خطر. تنبهوا أن السنة النبوية يمكن أن تضيع بسبب هذه المؤامرة. لذلك كانت لهم جهود يمكن أن نلخصها في ذلك. أولا التأكيد على التزام الإسناد والمطالبة به. يعني قبل سنة 40 كان الواحد منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل أخوه من الذي حدثك بذلك، لا تثقة موجودة بين الناس. فلما وقع الكذب تواصل فيما بينهم، أي واحد يحدثكم حديثا قل له من الذي حدثك بهذا. إن اطمأنت نفسك إلى هذا انتهى، إذا لم تطمئن نفسك تمشي إلى هذا الذي حدث وتقول له هل حدثك فلان بهذا الحديث، فإذا قال نعم واطمأنت نفسك فذهب ونعمت، وإلا امشي إلى الثاني وهكذا حتى تنتهي إلى أصل الإسناد. هنالك يمكن أن نكتشف الزيف وغيره. وأكدوا على هذا المعنى حتى قال لو سئل الواحد مع كونه ثقة لو سئل إبراد الإسناد يجب أن يبرد الإسناد. قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال بعضهم مثل من يطلب الحديث بغير إسناد كمثل من يريد أن يرتقي السطح بغير سلم، مثل من يطلب الحديث بغير إسناد كمثل من يريد أن يذهب إلى أرض المعركة بغير سلاح. وتواصى بهذا كما قلت. مرة سفيان بن عيينة كان حاجا فلقي واحد من الناس من الأعراب الذين يحجون فقال كيف أصبح الشيخ؟ قال بخير والحمد لله. قال ما تقول في امرأة حاجة حاضت قبل أن تطوف بالبيت؟ قال تصنع ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف إلا بعد أن تطهر. قال هل عندك من قدوة؟ كلام نجوم عند نفسك ولا في دليل؟ قال نعم، أم المؤمنين عائشة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت طوعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج وأن تمسك عن الطواف حتى إذا طهرت أمرها أن تطوف. قال هل عندك من بلاء؟ الكلام اللي تجاوبه ده في سند ولا كده حفظه؟ قال نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أم المؤمنين عائشة. قال صدقت والله، والله لك بالرشاد. وفي رواية قال استثمنت القدوة واستحسنت البلاغ والله لك بالرشاد، يعني جئتنا بقدوة ما نستطيع أن نتكلم فيها وأتيتنا بإسناد جيد ما نستطيع أن نتكلم فيه. هذا التأكيد على الإسناد أطلعهم على أمور فيها زيف وفيها تحريف كثير جدا. يعني هضرب لكم أو أسوق لكم نماذج بعد البر. أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صوتك. فقال عبد الله بن المبارك يا أبا إسحاق، اللي هو السائل إسحاق أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقان، قال له يا أبا إسحاق عمن هذا كلام اللي بتقول إذا جئت منين؟ قال له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة عمن، يعني شهاب بن خراش نقله عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد اسحاق بن دينار النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا سبحان الله، ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز صحراء تنقطع فيها اعناق المطج، يعني مسافات طويله جدا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه حتى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس بالصدقه اختلاف، الصدقه ثبتت بدليل اخر، لكن هذا الحديث فيه عله من العلم. الخطوة الثانية التي اتخذها المسلمون بعد التأكيد على الإسناد والالتزام به الرجوع إلى كبار الصحابة وسؤالهم عن كل ما يشكل عليه. كبار الصحابة موجودون، أي مسألة من المسائل يقع فيها إشكال يرجعون إليهم ويسألونهم حتى يتأكدوا من حقيقة الحال، وقد كلفهم ذلك جهدا ووقتا ومالا. كان الواحد منهم ربما قام برحلة كلفته شهرا في الذهاب ومثله في الإياب. جابر بن عبد الله كان عنده حديث واحد وأخذ يسأل الصحابة عن هذا الحديث، هل في حد منكم يحفظ هذا الحديث؟ لأن حفظه له كان وقع فيه شيء ويريد أن يستوثق من نفسه. فما وجدت الصحابة أحد يحفظه إلا صحابة الشام عبد الله بن أنيس، يقول فاشتريت بعيرا وشددت رحلي إلى بلاد الشام حتى نزلت على عبد الله بن أنيس وقلت له حديث يحشر الناس حفاة عراة غرم إلى آخر الحديث، هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. عند ذلك رجع شهر رايح وشهر عودة من أجل أن يتأكد من حفظ حديث واحد. أبو أيوب الأنصاري كان يحفظ حديثا في ستر المؤمن، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وسأل الصحابة من يحفظ هذا الحديث غيره، فلم يجد إلا عقبة بن عامر في مصر، أمير مصر، اشتري ناقة وجهز نفسه وراح إلى مصر ونزل إلى على بيت محمد بن مسلمة المسؤول الأول في مصر. فخرج إليه أبو أيوب وعانقه، ما الذي جاء به؟ قال أبدا، حديث عند عقبة بن عامر أريد أن أتأكد منه. فأرسل معه من دله على بيت عقبة، فخرج إليه صاحب رسول الله أبو أيوب وعانقه، ما الذي جاء بك؟ فسأله عن الحديث فأخبره به، فقال جزاك الله خيرا وقفل عائدا إلى المدينة. فما استراح من تعب السفر، يقولون أدركته جائزة الأمير بالعريش، يعني أدركه حق الضيافة بالعريش وهو عائد، أرسله رجلا خلفه ليعطيه ذلك. يقول بعضهم أيضا في تحمل هذه المشاق: إن كنا لنرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. عشان أكاد الآن دين يتحملون الكثير، ولذلك تعلم المسلمون من بعدهم. فكان الإمام البخاري رائدا في هذا الباب، ربما مشى بالمئات من الأميال من أجل أن يأخذ حديثا واحدا، وربما مشى هذه الأميال ثم عاد خاويا لخاويا. قصة مشهورة جدا، مشى لرجل مشهور بحفظه بالحديث ليأخذ عنه، فوجد الرجل ضلت به دابته، والرجل يحتال عليه، أخذ شيئا من خشاش الأرض وأخذ يلوث، أو يعني وضع عددا من الحصى في كفه وأخذ يلوح لها كأن في يده يعني حبا أو فولا أو نحو ذلك، وأمسك الناقة فسلم عليه البخاري وعاد. فقال: ما الذي جاءك؟ قال: أبدا، جئت أسمع الحديث فوجدتك تصنع هذا مع دابتك. فقلت: الذي يستجيز الكذب على الدابة لا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجع بعد التعب الطويل كله. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل يقول: خرجنا إلى مصر نسمع الحديث، وهو من الرج، يعني إحدى بلدان أفغانستان الآن في الدولة الإسلامية. مشوا إلى هنالك ليسمعوا الحديث، ومشوا إلى الشيخ في يوم من الأيام ليسمعوا منه، فقال لهم إنه مريض. قالوا: فرصة طيبة، إحنا ما كناش أكلة جيدة من عدة أيام، فنشتري سمكا ونأكل. اشتروا سمك ليأكلوا، وفجأة أخبر الشيخ أن هؤلاء غرباء وجاءوا لطلب الحديث، ويعني يريدون أن ينتفعوا بأوقاتهم. فتحامل الشيخ على نفسه رغم أنه مريض، وأرسل في طلبهم مرة أخرى ليسمعوا الحديث. قال: فمشينا إليه لنسمع الحديث، وتركنا السمك ثلاثا حتى كاد يفسد، ثم أكلناه نيئا بعد ثلاث أيام لانشغالهم بهذا الأمر وارتحالهم من أجل التأكد من صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة التي اتبعها المسلمون: فضح الكذابين والدجالين. أي واحد كذاب لا يسكتون عنه، يقولون في الناس حتى يحذرهم. وكان شعبة بن الحجاج رائدا في ذلك، حتى قال الشافعي: أول من فتش عن الحديث بالعراق هو شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عنه. شعبة كان ماهرا، إذا عرف أن واحدا مشهور بالكذب يمشي بين الناس ويتكلم عنه. أبان بن عياش، أبان بن تغلب، هذا كان كذابا. ماذا حدث؟ كان شعبة يستأجر مطية ويركب عليها ويمشي بين الناس ذهابا وجيئا، ويقول: احذروا أبان لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فضح الرجل بين الناس أرسل إلى شعبة بعض الوسطاء ليكف عنه ويعاهد أن لا يكذب. فقال شعبة: دعوني أشاور نفسي، يعني أنا ما أعطيكم عهدا بس دعوني لأشاور نفسي. فتركوه للمساء، وصادف في هذا اليوم أن مات واحد في المسلمين، وأن حضر المسلمون جميعا جنازته جمع وافر من الناس. شعبة قال: ده هذه أحسن وسيلة للإعلام. ولذلك عاد إليهم وقال: العهد الذي أعطيتكم إياه أسحبه، أنا لا أمسك عن الرجل. ثم مشى في الناس يقول: احذروا أبانا فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتابعة الدجالين والكذابين وفضحهم بين الناس جعل هؤلاء ينزوون ويخجلون من أنفسهم ويعرضون عن الكذب. أيضا الاهتمام بتواريخ الرواة، يعني قالوا من الناحية التطبيقية نحن ننقب، لكن نحن بشر ويمكن أن تخرج أشياء عن طاقتنا وعن قدرتنا، فلنحفظ تواريخ الرواة، متى ولدوا ومتى ماتوا ومتى كانت رحلتهم ومن الذين التقوا بهم ومن الذين لم يلتقوا بهم. حتى إذا جاء واحد من الناس يقول: حدثني فلان، إذا كنت أحفظ تاريخ حياتي يمكن أن أعرف أنه كاذب أو غير كاذب. وقد اكتشفوا عن طريق هذا أشياء كثيرة، حتى قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني نقول متى سمعت من فلان ومتى نزلت البلد الفلان. فاكتشفوا أخطاء كثيرة من هذا النوع، يعني مثلا قال بعضهم: حدثتني أم المؤمنين عائشة بواسط. فأول ما سمعوا هذا قالوا: هذا كذب. لما؟ قالوا: عائشة ماتت سنة 57 أو 58 من الهجرة، وواسط خط الحجاج سنة 73 من الهجرة، فكيف دخلت عائشة واسط قبل أن تبنى بأكثر من 15 سنة؟ هذا دليل على كذب. اكتشفوا خطأ في القرن الخامس الهجري، خطأ رهيب جدا. اليهود جاءوا بكتاب مزور منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجزية عن يهود خيبر، وكأنهم بذلك يريدون تعطيل نص من نصوص الإسلام، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أول ما أعطي الكتاب للخليفة العباسي كان الخلفاء لا يزالوا فيهم خير، يعرفون العلماء أقدارهم، مسألة ما يعرفش فيها إلا العلماء. فأحال الكتاب فورا إلى شيخ علماء بغداد ورئيسهم الخطيب البغدادي، توفى سنة 63 و400 من الهجرة النبوية، وكان محدثا فذا من الطراز الأول. أول ما وقع عينه في الكتاب قال هذا كتاب مزور، لما قال عندي أدلة. الدليل الأول أن فيه شهادة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مات 5 من الهجرة النبوية، وهذا الكتاب منسوب إلى خيبر، وخيبر فتحت 7 من الهجرة، فكيف شهد سعد بعد أن دخل القبر بسنتين؟ هذا دليل أول. الدليل الثاني في الكتاب أيضا شهادة معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية أسلم مع أمه هند بنت عتبة في العام 8 من الهجرة، وخيبر فتحت 7 من الهجرة، فكيف إذن شهد على شيء لم يكن يعرف حقيقته قبل أن يسلم؟ واستمر يصرف، قال حتى فرض 13 دليلا على أن الكتاب مزور، مرجعها بالدرجة الأولى إلى حفظ التاريخ، إلى حفظ التاريخ. هذه خطوة رابعة اهتم العلماء بها. أيضا من الخطوات التي وضعها علماء المسلمين، طب أنا أخلص بسرعة أخوانا عشان الوقت، يعني من الخطوات التي وضع علماء المسلمين وضع قواعد لمعرفة الصحيح من غيره، سواء كان القواعد تتصل بالحديث في لفظه أو في متنه. قال هذه القواعد ممكن أي واحد يستخدمها على مرور الزمان ويعرف، مثلا أن يكون مخالفا للعقل كحديث أن سفينة نوح طاف ببيت 7 وصلت ركعتين خلف المقام، ينقال الجمادات بالطوف وبتصلي. أي واحد يسمع هذا الكلام يقول هذا موضوع على طول. أن يكون معارضا لكتاب الله عز وجل، مثل الحديث التي تقول الدنيا 7000 سنة، عمر الدنيا 7000 سنة، هذا خطأ، فإن الله تعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. مثل الأحاديث التي وضعت تعارض الحقائق العلمية، الباذنجان شفاء من كل داء، طب ده تبان إن في كثير من الأدواء في نوع منه يأتي بأمراض ونحوها. يعني المهم وضع القواعد يضيق المقام عن الاستيعاب عليها. الآن لو استخدمت هذه القواعد لعرفنا الصحيح من غير الصحيح. ثم بعد ذلك طلبوا من المسلمين أن يجلسوا في المساجد وأن تعقد حلقات ليعلموا الناس السنة حتى لا تضيع. وأخيرا أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى بتدوين السنة، يعني جمع الأحاديث التي كانت مكتوبة عند الصحابة متفرقة تجمع في ديوان واحد وتنسخ نسخ من هذا الديوان وترسل إلى سائر الأمصار الإسلامية. وتوالى عمل المسلمين بعد ذلك، يصنفون السنة ويبوبونها ويفصلون الحديث الصحيح من غير الصحيح، ويبينون المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسب إليه، ويشرحون الأحاديث ويبوبونها على أحكام الفقه الإسلامي، ويخرجون هذه الأحاديث جهود كثيرة ظل المسلمون يقيمون عليها إلى وقتنا هذا. بذلك نكون قد انتهينا من المحاضرة.
جزا الله وقال الدكتور سيد نوح عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يدفعنا بما عنده من علم، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا علينا يوم أن نلقى وجه الله الكريم. ونعتذر الأخوة لضيق الوقت، فإذا إن شاء الله أعطينا الأولوية للأسئلة التي تدور حول موضوع الحلقة. السؤال الأول، هل هناك تارك، هل هناك ذنب على تارك أي سنة من السنن؟
الذي يترك السنة عمدا كما قلت لكم أمس فاسق، وأنتم تعلمون حكم الفاسق، لكن الذي يتركها نسيانا أو كسلا غير متهاون ولا مستهزئ بها فقد فوت على نفسه الأجر.
هل الأحاديث النبوية هي ما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفيا؟
الأحاديث التي بين أيدينا منها ما هو منقول بلفظه، خصوصا إذا كان من جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم هو نفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو بمعناه وهو أكثر الحديث الأحاديث، لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اشترطوا في رواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي عالما باللغة العربية وأسرارها، يعني يعرف الحقيقة والمجاز، ويعرف متى يكون اللفظ حقيقة ومتى يكون اللفظ مجازا، وألا يغير معنى من المعاني المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بحيث يحل حراما أو يحرم حلالا، قواعد كثيرة وضعها العلماء لرواية الحديث بالمعنى. ومع ذلك دق صنف في الصحابة يتشددون على أن الحديث لا بد أن يروى بالمعنى. فلا نجمع أن كل ما في أيدينا مروي بلفظه، ولا نجمع أنه كله مروي بمعناه، إنما منه ما هو بلفظه ومنه ما هو بمعناه مع الدقة في نقل المعنى دون تغيير بزيادة أو نقص.
ما موقع أفعال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين من السنة؟ هل يجوز الاقتداء بهم؟ وما الرد على من يقول أن لا حجية إلا في القرآن والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لعلكم سمعتم من التعريف أمس أن كثيرا من الفقهاء يرى أن أقوال الصحابة وأفعالهم حجة وهي من السنة النبوية استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأبو حنيفة إمام في هذا، كان يقول: إذا جاء الحديث عن الله، إذا وجدت يعني إذا جاء الحكم نظرت في كتاب الله، فإذا لم أجد نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الخبر عن أصحاب رسول الله أخذ من أقوالهم ما شئت وأدع ما شئت، لكن لا أخرج عن أقوالهم. المهم إذا جاء عن الصحابة يأخذ قول هذا ويترك قول هذا إذا كان في موازنة أو جمع أو نحو ذلك، لكن لا يخرج عن أقوالهم. فإذا جاء عن أمثال الحسن والشعبي وابن سيرين ونحو من التابعين قال: فأجتهد كما اجتهدوا فهم رجال ونحن رجال. فالمسلمون يقولون يؤخذ بأقوال الصحابة والتابعين، لكن من رأي الذي نختار يؤخذ بقول الصحابة والتابعي ما لم يعارض قرآنا ولا سنة، وفي الأمور التي لا مدخل للرأي ولا للاجتهاد فيها، المسائل اللي ما تعرفش إلا عن طريق الوحي. أما غيرها من الأحكام التي تصدر عنهم أو من الأدلة أو من الأقوال والأفعال التي تصدر عنهم، فأقل ما فيها أن نسترشد بها، فإن هؤلاء القوم ما كانوا يتبعون إنما كانوا يصدرون إما عن سنة يرونها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن نص وربما لم يصلنا ها النص.
متى وكيف بدأت الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بدأت الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرن الأول، لما دخل في الإسلام أقوام أعلنوا الإسلام وقلوبهم تنطوي على الحقد والكراهية، بدأوا يستهينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وتنفيذا، ويحاولون أن يزيلوا فيها وأن ينقصوا حتى يبتعد الناس عنها. ولذلك قالوا: أخطر الناس على الإسلام جماعة يعرفون بالزنادقة، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وضعوا سيلا هائلا من الأحاديث، أحاديث مقعدة. شوف تصور هذا المعنى، أحاديث تقعد الأمة عن أداء دورها وعن أداء واجبها، أحاديث تثير الفرقة بين الناس كحديث أبو حنيفة سراج أمتي، وحديث يكون في آخر الزمان رجل من قال محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. نعم، وما هو أحاديث تتصل حتى بالأخلاقيات، رجل ببيع هريسة وتوقفت سوقه فأراد أن يروج لسوقه، فقال قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فشكوت إليه قلة الوقاع، قال لا أستطيع أن أطوف على أهلي جميعا لكثرته، فقال: عليك بالهريسة فإنها تشد الظهر. هذا استهانة بهديه صلى الله عليه وسلم، استهانة بهديه صلى الله عليه وسلم. الرجل كان جالسا وجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: ضربني المعلم لحفظ القرآن. قال: والله لأخذينهم اليوم شر خزية. حدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شراركم معلم وصبيانكم. المعلم الذي طلب من الناس أن يحترموه وأن يجلوه يضع فيه حديثا: شراركم معلم وصبيانكم، إلى آخر هذه الأمور.
سؤالين متماشين مع الحديث. أصل بيسأل: هل هناك حكمة من أن يتزوج أن يبيح الإسلام زواج أربعة وليس أقل أو أكثر؟ السؤال: هل هناك حكمة من أن يكون يعني أكبر عدد من الزوجات أربعة؟ السؤال الثاني أتعلق به: كيف كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوفق بين هؤلاء الزوجات وهن تسع، ومع العلم أنه صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة؟
أما مسألة التعداد بأكثر من أربعة، نحن محكومون بالنص يا أخوانا، ولا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. أربعة يعني أربعة. أنت عايز تناقش ناقش، هل هو صادق صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة أو لا؟ أول ما تؤمن بأنه صادق في دعوة النبوة خلاص، كل ما يأتيك عنه صلى الله عليه وسلم تسلمه. على أن الواقع يقول أن الرجل العادي منا ما يستطيع أن يقوم بأحوال أكثر من أربعة من النساء حتى يضمن لهم الإحصان والعفة، الإحصان الكامل والعفة الكاملة، ما يستطيع أن يقوم بأكثر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مكتمل الرجولة. تصور هذا المعنى، رجلا مكتمل الرجولة. بعض النبيين كانت حياته وزهد ورهبنة وبعد عن الدنيا، وليس ذلك طعنا في شخص هذا النبي، إنما نقول أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في كل جانب يأخذ 100%. فمن حيث الرجولة رجل مكتمل الرجولة ويستطيع أن يأتي بهذا. فكيف كان يعطي هؤلاء حقهم مع حبه لعائشة؟ من الأمور الظاهرية يعني من المعاشرة الطيبة ومن القسم ومن حسن المعاملة ومن المبيت يقسم بالسوية، مع أن هذا لم يكن واجبا عليه، لم يكن واجبا عليه، فإن الله قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أذن أن تقر أعينهن، كفاها أنها امرأتك، كفاها تكريما وتشريفا أنها زوجك وأنها تحشر معك في الجنة. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الأمر، لكن الأمور القلبية لا يستطيعها، وكان يجاهد نفسه، ومع ذلك يقول اللهم إن هذا قصدي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكان يستأذن، يعني لما حضرته الوفاة وكان في بيت إحدى من نساء غير أم المؤمنين عائشة، استأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، مع أنه ليس واجبا عليه، لكن شوف الخلق الرفيع، استأذن نساء أن يمرض في بيت عائشة فأذن له صلى الله عليه وسلم.
أخ كريم بيبدأ سؤاله بينقل أنه يحب الأستاذ سيد نوح في الله،
غفر الله لي وله أحبه الذي أحبني من أجله.
والسؤالين عن الكتب أو المراجع التي تنفع في دراسة السنة المطهرة أو دراسة علم السنة.
حقيقة ما في مرجع واحد، يعني يمكن أن نعرف هذا غدا في واجب الأخ المسلم نحو السنة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. في كتب حول تاريخ السنة يعني ما يسمح لأخ مسلم يعيش حياته ما يقرأ، مثل كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي، أو السنة قبل التدوين للأستاذ محمد عجاج الخطيب، هذا في تاريخ السنة وجهود العلماء ونحوها، وكتاب الحديث والمحدثون للشيخ محمد أبو زهر، هذا يدرس في جامعات الجن في أخواننا، والبلدان العربية لا تعرف قيمة هذا الكتاب، بلدان العرب المسلمين لا يعرفون قيمة هذا الكتاب إلا يمكن في بعض جامعات السعودية الآن، لكن في الهند يدرس في كل جامعات الهند جامعات الإسلامية يدرس هذا الكتاب على الطلاب دراسة دقيقة. لا الحديث والمحدثون للشيخ محمد أبو زهر، طبعا فيما يتصل بمشكل الحديث وفيما يتصل بغريب الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه وال يعني باقي أنواع علوم الحديث أسباب ورود الحديث، هذه كلها تحتاج من أخ على الأقل يدرس كتاب في علوم الحديث في القواعد العامة، كتاب في علوم الحديث في القواعد العامة، وفيه للأخ اللي هو يعني عنده مقدرة أن يقرأ في الكتب القديمة كتاب نخبة الفكر لابن حجر أو شرح نزهة النظر بنخبة الفكر لابن حجر. اللي ما عنده المقدرة على قراءة هذه الكتب يستطيع أن ينظر في كتاب من الكتب الجديدة كتاب الدكتور عجاج الخطيب أيضا وصول الحديث علومه ومصطلحه، فإنه كتاب نافع إن شاء الله عز وجل. لكن بكرة يمكن أن نعطي المسألة مزيدا من التفصيل.
كيف اختلفت المذاهب الأربع في فهم أو تطبيق السنة؟
يا أخي الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم من الناس مش هم بس وقع بينهم الاختلاف في مسائل الفروع، وكان منشأ هذا الخلاف الأسباب التالية: قد يكون في المسألة نص واحد يبلغ بعض الأئمة والبعض الآخر لا يبلغهم، فالذين بلغهم يعملون به والذين لم يبلغهم يجتهدون، وهم حين يجتهدون قد يوافقون هذا الحكم وقد يخالفون، ومع ذلك كان الواحد منهم يحتار يقول إذا كان فيها نص نأخذ به وإلا نجتهد. ده السبب الأول. السبب الثاني أن يكون في المسألة نص وصل كل الأئمة كلهم عرفوه لكنه صح عند بعضهم ولم يصح عند البعض الآخر. مسألة الالتزام بالإسناد كان لها دور، فهم يراجعون قالوا نعم هذا صح عندنا ولم يصح عند البعض الآخر، فالذين صح عندهم عملوا به والذين لم يصح عندهم اجتهدوا، وهم حين يجتهدون يمكن أن يوافقوا هذا ويمكن أن يخالفوا. السبب الثالث أن يكون في المسألة نص واحد وصل جميع المجتهدين وصح عندهم جميعا لكنه عند بعضهم يتعارض مع نصوص أخرى وعند البعض الآخر لا يتعارض مع نصوص أخرى، فالذي يتعارض حاولوا الجمع فلم يوفقوا فأخروه وقدموا غيره، والذي لا يتعارض عملوا به. السبب الرابع أن يكون في المسألة نص واحد وصل جميع المجتهدين واتفقوا على صحته ولم يكن متعارضا مع غيره لكن جهة الدلالة اختلفت، اللفظ نفسه بعضهم حمل اللفظ على حقيقته وبعضهم حمله على مجازه، وبعضهم قال هذا لفظ عام وبعضهم قال هذا خاص، وبعضهم قال هذا الحديث منسوخ وبعضهم قال هذا الحديث باقي، فاختلفوا نتيجة ذلك وكانت هذه الاختلافات التي تشهر. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب رائع في هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعتبر طرفة من طرائف هذا الرجل رحمه الله.
السؤال بيسأل عن بعض الجماعات من المسلمين الأمريكان الذين يقولون أنهم يريدون تطبيق القرآن أولا ثم ينظرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما أصدق بهذا من المسلمين أن طبق القرآن أولا وبعدين أبحث في السنة. طبق القرآن مع السنة في أمور ثابتة، حتى الدليل نفسه ما أصبح يعوزني أو أحتاجه. هل هناك في المسلمين من يجهل أن الصلاة الصبح ركعتين؟ هل في المسلمين من يجهل أن أكل الربا حرام؟ هذه أمور منتهية، فلا تحتاج دليل لا من كتاب ولا من سنة. لكن واحد يقول أطبق الكتاب وأترك السنة لحين ما أعرف، يقع في أخطاء. أنا صادفت شباب مرة يقول إحنا بنطبق في السنة الآن اللي بيصلنا، ليه؟ لأني صادفته كان عنده بيشرب شاي ساخن، فبعد أن انتهى من شراب الشاي وحضر وقت الصلاة قام يتوضأ وقال لي أنا وضوئي لم ينتقد لكني أتوضأ الآن. قلت لما؟ قال لأني شربت شيئا حارا. قلت له دليلك؟ قال الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما حارا وقام إلى الصلاة توضأ. قلت له يا أخي هذا الحديث منسوخ. قال لن يصلنا النسخ بعد، مع أنه موجود في نفس البخاري. كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما حارا ثم قام إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. لكن الرجل لسه في بداية التشريع بيأخذ اللي قبله والباقي لسه ما وصلش. نسأل الله المغفرة.